بعض من الأسئلة التي أجاب عليها قضية الباب شنو ده مع نفس العلم.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. واحد بيقول هل من الممكن رؤية الملائكة في طبيعتهم الحقيقية؟ وإن أمكن ذلك فلماذا ظهوراتهم في أشكال بشرية؟ وما هي حقيقة طبيعة الملائكة؟ الكتاب المقدس بالذات في مزمور 104 بيقول الذي خلق ملائكته أرواحا وقدامه نارا تمتحن. فالملائكة كأرواح لا تستطيع أن تبصرهم إلا الأرواح. يعني إحنا في العالم الآخر لما البشر يأخذون طبيعة ممجدة وأجسادا روحانية ممكن أن يروا الملائكة، لكن حاليا بالحواس الجسدية لا يمكن أن ترى الملائكة في طبيعته الروحانية. لذلك الملائكة يأخذ شكلا لكي تراه به، كما أن الظهورات الإلهية أيضا كان ربنا بياخذ شكل لكي يراه الناس، لأن الروح تستطيع أن تبصر الروح إذا كانت في درجتها أو إذا أعطيت الإمكانية لذلك، لكن الجسد لا يستطيع. واحد بيقول قال الكتاب المقدس ونفس الله إن أنت آدم فصار نفسا حيا. هل هذه النفس هي الروح القدس أم الروح الإنسانية أم النفس الإنسانية؟ هذه النفس هي الروح الإنسانية التي صار بها آدم نفسا حيا، لأن مش معقول إنه يتحد بالروح القدس وهو تراب. ولو كان اتحد بالروح القدس ما كان فيه أخطأ. يقولها النفق الله أيضا في أنف حواء، النفق أيضا في أنف حواء حينما خلقها من آدم. لا طبعا، حواء أخذت طبيعتها كلها من آدم، ففي الأول الإنسان أخذ النفس التي صار بها نفسا حية، وبعدين لما حواء أخذت منه أخذت بنفس الطبيعة اللي فيها الجسد والنفس بعد. واحد يقول هل يجوز أن الكاهن يصلي صلاة العشية بالملابس السوداء أم بالملابس البيضاء؟ الملابس البيضاء الكاملة هي لخدمة المذبح وخدمة الذبيحة المقدسة، لكن في صلاة العشية بيخش الكاهن جوه الهيكل ويرفع بخور. ما دام يخش جوه الهيكل ويرفع بخور إذا لابد أن يكون لابس بعضا من ملابس خدمة المذبح، عموما بيلبس صدرية أو بيلبس أي حاجة كده احتراما لخدمة المذبح، لأن مش معقول يخدم المذبح ويرفع البخور حواليه بنفس الملابس السوداء. كمان لبس السنة واللبس الكامل اللي خاص بالذبيحة هيبقى وضعه متوسط، ملابسه العادية وفوقيها صدرية مثلا أو حاجة زي كده. على فكرة الصدرية ما يقدرش يلبسها الكاهن في وجود الأسرة، لأن الصدرية زمان اللي كان بيلبسها هارون عليها أسماء الأصوات الاثنى عشر على اعتبار أن هو بيخدمهم ويقدمهم لربنا. في وجود الأسرة يبقى الأسرة هو اللي يلبس هذه الصدرية والأسيس، في وجوده لا، فغيابه ممكن. سؤال: كيف أتحدث من خطايا اللسان مثل القسوة في الكلام والكسر في الكلام والاختراع في الكلام؟ وهذا الأمر يزعجني كثيرا ويصيبني الكلام مع الناس والكلام مع نفسي. هو أحسن أن الإنسان إما ياخذ تدريب صمت شوية ويؤدب نفسه، لإما إنه هو ما يطلعش كلمة من بقه إلا بعد ما ينزلها كويس أوي. يبقى الاختراع في الكلام هو اللي بيجيب أخطاء الكلام والخطوة في الكلام وخطوة في الكلام. فقبل ما الواحد يطلع كلمة من بقه لازم إن هو ينظمها، يقول الكلمة دي هتجيب نتيجة إيه؟ هتعمل مشكلة ولا ما تعملش؟ والكتاب يقول: ليكن كل إنسان مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. حاول إنك تسمع أكثر مما تتكلم. يا ريت اللي بعت السؤال ده كل ما يجي يتكلم يفتكر المشاكل اللي جات له من الكلام، فيكون الصمت أفضل. إذا كان القديس أرطانيوس الكبير قال: كثيرا ما تكلمت فندمت، وأما عن سكوتي فقدت ما ندمت. يبقى إحنا نقول إيه؟ واحدة بتقول: أختي عاوزة تعمل مخرطة بين قوسين حصان. اتنفس السيدة العذراء بالعمرانية وبابا راسي. يا ريت موضوع التعريف على نيافة الأنبا يؤنس، لأن هو اللي بيشرف على الخدمة في العمرانية. واحد بيقول: ما تفكير قول رب المجد يسوع المسيح ان حسام اكل 70 مرة 7 مرات، ولماذا هذه اختار هذه الارقام بالذات؟ هو رقم 7 يدل على الكمال، ورقم 10 رمز للوصايا. فكلمة 70 مش معناها 70 بالظبط، يعني لحد رمزنا. يعني لو أخطأ إليك 71 مرة مش تغفرله، أو 70 مرة 7 مرات 490، لا مش بالحرف. يعني كمال العدد في الخطأ، يعني يرمز إلى كمال العدد في الخطأ. واحد يقول: هل يجوز لكاهن الموقوف قبول الاعترافات؟ في الحقيقة وقت الكاهن ينقسم إلى نوعين: إما إيقاف عن سر معين من أسرار الكنيسة، أو إيقافا كاملا عن الكهنوت جملة. فجايز مثلا إنسان بيخطئ بالنسبة للإعتراف، أي خطأ، افرض أفشى سر إعتراف، افرض إرشاده غلط، أي حاجة، فالأسقف ربما يوقفه عن سر الإعتراف ويبقى كاهنا في باقي الأمور. زي مثلا إنسان جايز يخطئ في سر الزواج، يعمل خطوبة غلط، يتصرف تصرف ضد قوانين الكنيسة، فربما الأسقف يوقفه عن سر الزواج فقط ويبقى كهنوته في باقي الأسرار. أما الإيقاف الكامل فلا يجوز له أن يصلي أي سر من أسرار الكنيسة، يعني لا يمارس أي سر، لا معمودية ولا مجنون ولا اعتراف ولا قداس ولا سر الزواج ولا مسحة مرضى ولا حاجة أبدا. ده الإيقاف الكامل. واحد بيقول ايه معنى حضارة دخول زمن الصبح ابراهيم قبل ما دخول زمن الصبح كمان؟ انا توقف على السؤال ده مثلا قبل كده. يعني يقصد صعوبة دخول الاغنياء الى ملكوت السماء. فلما التلاميذ سألوه كده قال لهم لا مش كل الاغنياء، لكن نقصد المتكلين على اموالهم. يعني زي واحد يقول اذا كان في جيب جنيه اتكل على الجنيه، اذا ما كانش في جيب حاجة اتكل على ربنا. فمادام بيتكل على الفلوس يبقى اخطأ كأنه بيعبد الفلوس. والسيد المسيح اتكلم عن الذين يعبدون الله والناس، ان لا يمكن ان واحد يعبد سيدين الله والناس. فاما بيتكل على الفلوس لاما بيعبد الفلوس لاما يخزن في الفلوس من غير لزمه ويتحول الى البخل. عشان كده قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض. فامثال هؤلاء اللي بيحبوا الفلوس ويكنزوا الفلوس ويتكلوا على الفلوس ويعبدوا الفلوس، دول اللي من الصعب دخولهم ملكوت السماوات. لكن في اغنياء كثيرين كانوا في منتهى البر. ابراهيم حد الاباء كان غنيا وكان بارا جدا. ايوب الصديق كان اغنى بني المشرق وكان بارا جدا. يوسف الرامي كان غنيا جدا. ابراهيم الجهري في القرن التاسع عشر كان غنيا جدا. لكن كل هؤلاء كانوا يملكون المال والمال لم يكن يملكهم، فكانوا بيتصرفوا في المال لخير الناس وكانوا كرماء وكان الرب يحبهم. فيقصد الاغنياء اللي بيعبدوا المال مش كل غنى. واحد يقول ما معنى لا تكن ثورا بارزا لعل الله تهمه الشيران؟ دي شفناها بنفسنا. الدراسه دي بيكون ازاي؟ بيكون الثور مربوط في حته في الوسط وبيلف على دايره كده علشان نفس الاله دي الدراسه بتسحق الغله يعني وبتحولها، او في دراسه تانيه بتكشف الغلاف الحب على الحب. فاثناء ما الثور بيلف ما يكلمهوش، ياكل وهو ماشي، يعني ياكل من الحب الموجود، لان ربنا بيشفق عليهم ان يبقوا جعانين وقصتهم الحب وما ياكلوش، فهو بياكل شويه وخلص، لكن الباقي كله كويس يعني. مهما كان هياكل له ايه يعني؟ قدح ونصف قدح ما اظنش. ويضحك فكان الكتاب بيقول لا تكن ثورا غالبا. ولكنها اخذت بالمعنى الرمزي ان اللي بيشتغل لا تكمل قرض تديله ياكل. لذلك زمان في العهد القديم كان اي واحد جعان لو مر على حق ممكن ياكل من الثمر بتاعه لكن ما يحطش ايديه. وكان اللي عنده حق وبيحسبه بيصرف زوايا الحق علشان الناس اللي بيمشوا ورا الحصادين يجمعوا ياخدوا. لكن ما يجيش واحد بخيل وهو في الحصاد ينضفها على الاخر كده ما يكملش فيها حبايه دي مش ولا. ربنا يقول سيب سيب حاجات الفقير يجي وراه يلم وياخد. لذلك كان في ناس بيجمعوا وراء الحصادين زي راعوث. راعوث كانت بتجمع وراء الحصادين، يعني بتاخد الحاجات اللي فاضله على الارض او اللي باقيه او القنبله هنا عندنا. فبعض اولاد الريف يقول لك ده بيصير، يعني ياخد الحاجات اللي فاضله. فلا تقوم ثورا جالسه يعني اللي بيشتغل عندك ما تخليهوش وما تخليهوش يمشي من عندك العام تكمل سنه بحيث ما يقدرش ياكل معاك. ناس بيطلبوا الاهتمام بالفقراء اكثر من الاهتمام بديكورات الكنائس الى اخره، وبيقول يا ريت عندهم الفقراء صنعه بدل التكلف. فعلا احنا بنحب نعلم الفقراء صنعه ممكن ياكلوا منها عيش من الصناعات الصغيرة اللي ممكن يعملها فرد، وموجودة حاجات كثيرة من النوع ده حتى في البلاد الريفية. مثلا يعملوا منحى، مجرد شوية خلايا نحل ومنحى يتعمل جنب حتة فيها غيطان وفيها البذور ممكن توكل عيش. ممكن ناس يربوا كتاكيت او يربوا دواجن من اي نوع ممكن يعيشوا بيه. ممكن في بعض مدن الريف واحد يكون عنده بدرة ولا جاموسة بتحمل لبن بيعيش بيها. ناس بيعمل صنعة يعيش بيها حاجة يدوية.